السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله ونوامي فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نخضع بها لربوبيته وندين فيها بعبوديته، ونأمل أن تكون طريقنا إلى جنته. ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله الذي اختاره من جميع خلقه وفضله على جميع بريته وختم به أنبياءه ورسله. اللهم صل عليه وعلى آله الأخيار الامتداد لمسيرته والمبلغين لشريعته. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها حصانة الإنسان من الوقوع في الحرام ومناعته من أمراض الذنوب والآثام. جعلنا الله وإياكم ممن يروض نفسه بالتقوى ويجاهدها عن الانقياد للشهوات والأهواء. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا، ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة وهي تتحدث عن واقعة بدر تشير إلى حقيقة هامة هي تأثير الحالة النفسية للإنسان عليه في مواجهة عدوه. كيف ينظر الإنسان إلى عدوه؟ كيف يرى الإنسان عدوه؟ تارة يرى العدو شيئا هائلا مهيبا رهيبا، وحينئذ قد يتردد في مقاومته، وتارة أخرى يرى نقاط ضعف العدو وأنه ليس بتلك القوة التي تمنع عن مقاومته ومواجهته، وهنا يندفع الإنسان للقتال والمقاومة. الآية الكريمة تتحدث عن واقعة بدر. كان المسلمون فيها قلة، لا يتجاوز عددهم 313 رجلا، وفي المقابل كان المشركون 3 أضعاف، كانوا 950 رجلا. ومن حيث العدة أيضا كانت عدة المشركين وأسلحتهم أضعافا مضاعفة. كان للمسلمين فرسان فقط وسبعون بعيرا يتناوب عليها المسلمون، أما المشركون فكان لهم 200 فرس و700 بعير. وطبعا كان المشركون لهم ثروة مالية ضخمة، بينما كان المسلمون يشكون من الفقر وقلة الإمكانيات. لكن مع ذلك المسلمون حينما التقوا المشركين، الكلام ليس قبل وأنهم لا يعلمون حجم المشركين، الآية الكريمة تقول وإذ يريكموهم إذ التقيتم، التقوا مع المشركين ورأوا حجمهم الكبير وعرفوا ما عندهم من سلاح وعدة، ولكن مع ذلك كانوا في أعين المسلمين قليلا. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، فالمسألة ليست مسألة أن المسلمين كانوا يفكرون أن المشركين قلة، رأوهم شاهدوهم بعد اللقاء عندهم هذه الرؤية، كيف يرونهم قليلا مع أنهم 3 أضعافهم، هم 313 والمشركون 950. في الواقع المسلمون كانوا يقيسون الأمور ليس بالمقياس المادي فقط، وإنما كانوا ينظرون إلى المسألة من البعد المعنوي. العدو المشركون لهم نقطة قوة، أكثر عدداً أكثر عدة، ولكن لهم نقاط ضعف، روحيتهم ضعيفة لأنهم على الباطل وهم يدافعون عن المصالح المادية وعن موقفهم الباطل، وهذه نقطة ضعف كبيرة. المسلمون كانوا قلة من حيث العدد والإمكانيات وهم يعرفون ذلك في أنفسهم، ولكنهم كانوا يرون جانب القوة في أنفسهم، أنهم كانوا مع الحق وأنهم يجاهدون بروحية الشوق إلى ثواب الله ورضوان الله، وبالتالي هذه نقطة قوة كبيرة. فالمسلمون آنذاك عرفوا حقيقة نقاط ضعف عدوهم وعرفوا موقع قوتهم هم، فاندفعوا للقتال ببسالة وصمود. بينما لو كانت المسألة على العكس، لو أن الإنسان تجاهل نقاط قوته ونظر إلى نقاط قوة العدو، كل واحد عنده نقاط ضعف ونقاط قوة، لكن أنت أين تنظر؟ أين تركز؟ هل تتجاهل نقاط قوتك وتتضخم في نفسك قوة العدو؟ إذن تحكم على نفسك بالهزيمة. أما إذا عرفت نقطة قوتك وأثرتها وحركتها وشخصت نقطة ضعف العدو واستفدت من هذه النقطة، فإنك تستطيع أن تحقق النصر، وهذا ما حصل في واقعة بدر. نريد أن ننطلق من هذه الآية وهذه الحقيقة إلى معركة المسلمين اليوم مع الصهاينة اليهود. هذه المعركة أهم مشكلة وقعت فيها الأمة العربية ووقع فيها المسلمون، وخاصة على مستوى القيادات، أنهم تجاهلوا نقاط قوتهم وتضخمت في أعينهم نقاط قوة العدو، ولم يتأملوا في نقاط ضعف العدو. صحيح أن إسرائيل تمتلك التكنولوجيا المتقدمة علينا، وتمتلك قوة التسليح، لأن الدول الكبرى تفتح لها أبواب مصانعها التسليحية، ويتفوقون علينا بهذا الدعم الدولي الكبير. المجتمع الدولي، العالم الغربي يدعمهم معهم، هذه نقاط قوتهم ونحن نعترف بها. ولكن أين نقاط قوتنا؟ وأين مكمن ضعفهم؟ أهم نقطة ضعف عند الصهاينة أنهم في موقع الباطل والظلم، يدافعون عن باطل، يدافعون عن ظلم، يأتون ويخرجون شعبا من أرضه ويحتلون أرض ذلك الشعب ويحولون ذلك الشعب إلى لاجئين في مختلف أنحاء العالم. هذا باطل واضح، هذا ظلم وعدوان فاضح. وقرارات الأمم المتحدة أيضا قراراتها كلها تتحدث عن هذا الاحتلال وتطالب بإزالة الاحتلال، لا أحد في العالم يستطيع أن ينكر ذلك. فأهم نقطة ضعف عند الصهاينة أنهم في موقع الظلم والباطل والعدوان. وهناك نقطة ضعف أخرى، أن الدوافع المصلحية المادية هي التي جمعتهم، اجتمعوا على المصالح المادية، وبالتالي هم يهتمون بحياتهم ورفاهيتهم، وبناء على ذلك فهم لا يتحملون الخسائر البشرية، لا يتحملون الخسائر البشرية. ولذلك كما يعبر الله سبحانه وتعالى عنهم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. يخافون على أنفسهم، جبناء، لأنهم ينطلقون من المصالح والمادة. هاتان من أبرز نقاط الضعف عند العدو الصهيوني. في المقابل احنا عندنا نقاط قوة كبيرة، شعورنا أننا في موقع الحق وأننا ندافع عن أرضنا وعن مقدساتنا وعن حقوقنا المشروعة، ووجود هذه القوة الروحية عندنا كمسلمين نأمل ثواب الله ونجاهد في سبيل الله، وهذا العمق البشري الكبير الذي عندنا 1,300,000 أو 1,400,000,000 مسلم في مقابل 20 مليون أو 25 مليون يهودي في كل أنحاء العالم. إذن هناك نقاط قوة عندنا وعندنا نقاط ضعف، والعدو عنده نقاط قوة وعنده نقاط ضعف. مشكلتنا أننا تجاهلنا نقاط قوتنا وركزنا على نقاط قوة العدو، وتجاهلنا نقاط ضعف العدو، وثارت عندنا وتضخمت عندنا نقاط ضعفنا، وهي نقاط ضعف حقيقية. وبالتالي كانت المعركة محكومة سلفا بالهزيمة علينا في حروب سابقة. حينما بدأ التغيير في المعادلة وانطلقت فئات المجاهدين المقاومين في لبنان وفلسطين، انطلقوا بنفسية جديدة، برؤية جديدة، صاروا يركزون على نقاط ضعف العدو، أدركوها، عرفوها جيدا، وبالتالي لم تتضخم في نفوسهم وفي أعينهم قوة العدو، نظروا إليه أنه ضعيف. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. المقاومون الفلسطينيون والمقاومون اللبنانيون لا يجهلون قوة سلاح إسرائيل، ولا يجهلون قوة العتاد عندها والدعم الدولي لها، لكنهم أيضا يعرفون نقاط ضعف إسرائيل، واستفادوا من هذه المعرفة المقاومون الفلسطينيون واللبنانيون لا يجهلون أن عندهم نقاط ضعف تتمثل في أن ميزان القوة العسكرية المادية مختل بينهم وبين العدو الصهيوني، يعرفون هذه النقطة، ولكنهم أيضا يعرفون نقطة قوتهم، هذه المعنويات العظيمة الرفيعة التي يملكونها كمسلمين كمؤمنين. لما تغيرت هذه الرؤية وانطلق المقاومون في لبنان وانطلق المقاومون في فلسطين، رأينا المعركة قد تغيرت المعادلة فيها، وإذا بأولئك الصهاينة الذين كانوا يعبرون عن أنفسهم بأنهم الجيش الذي لا يقهر والقوة التي لا تهزم، وإذا بهم يعللون الهزيمة على أنفسهم ويعترفون بأنهم في موقع الضعف. غزة المحاصرة والمقاومة الإسلامية في غزة في فلسطين محاصرون، العالم يحاصرهم، حتى البلدان العربية تشترك في الحصار التزاما بالقرارات الدولية وباتفاقيات السلام مع إسرائيل. ومع كل ذلك تحت الحصار تحت القصف يوميا إسرائيل تقصف، يوميا تقتل، يوميا تدمر، وتمنع عنهم حتى الوقود، وتمنع عنهم حتى الدواء، وتمنع عنهم أن يخرجوا بمرضاهم للعلاج. ومع ذلك يصمد هذا الشعب ويقاوم هذا الشعب، وتضطر إسرائيل أخيرا إلى أن تعقد معهم اتفاق هدنة وتهدئة. هذا الاتفاق تعبير عن نصر كبير، تعبير عن معادلة جديدة في المنطقة. إسرائيل تفشل أن تركع شعبا محاصر، شعبا مقاطع، شعبا يقصف في كل يوم تحت القصف وتحت النيران، لكنها تفشل في تركيعه، وتضطر للتفاوض معه، وتضطر بأن توقف عملياتها العسكرية حسب الاتفاق. إسرائيل لا تلتزم بعهودها ووعودها، لكن هذا ما اتفقت عليه، هذا ما وقعت، ما اضطرت إليه. تعلن أنها مستعدة لوقف عملياتها العسكرية تجاه قطاع غزة، في مقابل ماذا؟ أن توقف المقاومة عملياتها تجاه إسرائيل وقصف المستوطنات الإسرائيلية، وأن ترفع الحصار عن غزة. وقد بدأ رفع الحصار 30%، وخلال 10 أيام يصل إلى درجة كاملة من رفع الحصار. كيف؟ بالتأكيد لم يتم ذلك عبر المفاوضات وعبر استجداء السلام مع إسرائيل، ولا عبر الالتماس من المجتمع الدولي. المجتمع الدولي منحاز لإسرائيل، إنما تم ذلك بسبب صمود الفلسطينيين وبسبب استخدامهم لما أتيح لهم من قوة. ولذلك اضطرت إسرائيل أن تعقد هذا الاتفاق. جندي مختطف عندها، حاولت بكل قوتها بكل جبروتها بكل ضغط العالم معها أن تحرر، أن تنتزع هذا الأسير من أيدي أولئك المقاومين القلة المحاصرين المقاطعين الذين تطلق عليهم نيران الطائرات والقصف كل يوم، وعجزت إسرائيل عن ذلك. وحتى في اتفاق التهدئة رفض الفلسطينيون أن يجعلوا من الاتفاق إطلاق هذا الأسير، إطلاق الأسير هذا معاملة أخرى يحتاج الإفراج عن الأسر الفلسطينيين. إنهم في موقع قوة، أي قوة؟ بالتأكيد ليست عندهم ترسانة الأسلحة التي عند إسرائيل، ولا الرؤوس النووية التي عندها، ولا الدعم الدولي، مساكين حتى مقطوعين حتى عن الدعم العربي والإسلامي، إلا من بعض الجهات التي لا تبالي بإرادة الاستكبار العالمي ولكنهم مع ذلك استطاعوا أن يصمدوا وأن يحققوا هذا الانتصار. وكذلك الحال في لبنان، 33 يوم وإسرائيل تمطر لبنان بوابل نيرانها، والمقاومون قلة محاصرة، العالم ضدهم، حتى عالمهم العربي والإسلامي لم يقف معهم، ولكنهم استطاعوا أن يصمدوا وأن يحققوا الناصر. الوضع تغير الآن، ومن السابق كان هكذا، لكن مع الأسف رؤيتنا إحنا للعدو ورؤيتنا لأنفسنا كانت خاطئة ومغلوطة. إنه إنجاز كبير، نهنئ المقاومين الفلسطينيين ونهنئ الشعب الفلسطيني بأن ما تحمل من تضحيات ومعاناة وما كابد من عناء الآن بدأوا يرون آثار هذه التضحيات التي قدموها، وستكون آثار أكبر في المستقبل القريب إن شاء الله. إسرائيل إلى انكماش، إسرائيل إلى تراجع، بدأ العد التنازلي لهذه القوة المصطنعة العدوانية، كانت تهدد كل العالم العربي والإسلامي، ولكنها الآن لا تستطيع الدفاع عن مستوطناتها من القصف، ولا تستطيع حماية مدنها من القصف، ليس من قبل أنظمة وجيوش، وإنما من قبل فئات من المقاومين قليلي العدد والعدة، ولكنه الإيمان، ولكنه الصمود، ولكنها الرؤية الصحيحة التي مكنتهم من تحقيق النصر. المطلوب استمرار الصمود عند المقاومين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامهم في فلسطين وفي لبنان وفي كل مكان يقاوم فيه الشرفاء دفاعا عن حقوقهم المشروعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحهم المعنويات الرفيعة والصمود المستمر حتى يحققوا النصر لحقوقهم ولقضيتهم. ولكن واجب العرب والمسلمين أن يعيدوا النظر في مواقفهم. عيب على العرب، عيب على المسلمين أن يعيش أهالي غزة الجوع والحصار والقصف اليومي، وأن يبقوا في المواجهة وحدهم لا لشيء إلا لأن أمريكا تغضب من تواصلنا معهم وتغضب من دعمنا لهم. فلتغضب أمريكا، هل تراعي أمريكا مشاعرنا؟ هل تراعي أحاسيسنا؟ وهي التي تعلن وتعمل في دعم العدوان الصهيوني على أهالينا وعلى مقدساتنا. يجب دعم هذه المقاومة في فلسطين وفي لبنان، والأهم من ذلك ألا تشغل، ألا تعرقل مسيرتها. ليتهم يتركون المقاومة لحال سبيلها، يفتعلون لها المشاكل الداخلية كما رأينا في فلسطين بينها وبين السلطة، وكما رأينا في لبنان بين المقاومة وبين الفئات الأخرى التي لا تريد المقاومة وتميل إلى الاستسلام للعدو بشكل أو بآخر. إنهم لو يتركون المقاومة لحال سبيلها لاستطاعت أن تحقق للأمة العربية والإسلامية الفخر والناصر. لا يدعمون ولا يتركونها لحال سبيلها تعمل، على الأقل ألا تعرقل مسيرة المقاومة وألا تشغل بالخلافات والصراعات الداخلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم في القريب العاجل تحرير المسجد الأقصى إن شاء الله. نحن وأبناؤنا سنعيش فرحة التحرير إن شاء الله. الآن بدأ العد التنازلي لهذه القوة المعتدية، والمسيرة تستمر إن شاء الله بصمود المقاومين وبدعم الأحرار الشرفاء لهم في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأخيار، سيما على أخيه وابن عمه ووصيه علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، وعجل فرجهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العلي العظيم. الوقاية خير من العلاج، وعلى الإنسان أن يسلك سبيل الوقاية لنفسه ولمن حوله ممن يتحمل مسؤوليتهم. هذا واضح عندنا في الأمور الصحية، كيف أن الإنسان يهتم بصحته وصحة عياله وأبنائه، لكن ما يجب الالتفات إليه أهمية الوقاية على الصعيد النفسي والروحي. على الإنسان أن يقي نفسه الوقوع في المعاصي والانحرافات، وهو ليس مسؤولا عن نفسه فقط، وإنما هو مسؤول أيضا عن توفير الوقاية لأهله، لأن الذنوب والانحرافات نار في الدنيا ونار في الآخرة. ونحن نرى الآن كيف أن المعاصي والذنوب والانحرافات تسلب الناس أمنهم في الدنيا، وتثير لهم القلق، وتسبب لهم مختلف أنواع المشاكل، هذا فضلا عن العذاب في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم من ذلك. فالوقاية للأهل والأولاد أمر مهم. ونحن الآن على أعتاب العطلة الصيفية، أبناؤنا وبناتنا ينهون اختباراتهم هذا الأسبوع، نسأل الله تعالى أن يكتب لهم النجاح وأن يحقق لهم ما يطمحون إليه من تفوق. ولكن بعد أن تنتهي الامتحانات تبدأ العطلة الصيفية، والعطلة الصيفية هي فرصة يمكن أن تستغل بالاتجاه الإيجابي، ويمكن أن تكون نتائجها سلبية على المجتمع. في العطلة الصيفية يكون هناك فراغ عند أبنائنا وبناتنا، طوال السنة مشغولون بالدراسة، ساعات من وقتهم مشغولة بالدراسة، نفوسهم أيضا مشغولة بالدراسة، ولكن في العطلة الصيفية يكون عندهم فراغ، فراغ في الوقت، فراغ في الاهتمامات. هذا الفراغ يجب أن نعلن حالة طوارئ في استيعابه، وإلا فإنه سيتحول إلى قنابل موقوتة في السلوك والأخلاق والممارسات. ونحن نعرف كيف أنه في كل عام في أوقات العطلة الصيفية تزيد الممارسات الطائشة، وتزيد التصرفات السلبية في أوساط الشباب. لماذا؟ بسبب الفراغ. على المجتمع كله أن يعلن حالة طوارئ. لو أردنا أن نقرب الصورة، نحن في أيام عاشوراء والحمد لله نعلن حالة طوارئ، مجالس في كل مكان، برامج، مواكب، كيف أننا في عشر المحرم ننشغل جميعا بتلك البرامج. نحن نحتاج إلى حالة شبيهة في العطلة الصيفية، أن تكون عندنا برامج نهتم بها جميعا من أجل أبنائنا ومن أجل بناتنا. وإلا كما تفيد التقارير، في كل عطلة صيفية تتخرج مجاميع من أبناء المجتمع ومن بنات المجتمع إلى الطرق غير السليمة، إلى الطرق الملتوية والمنحرفة، وكل ذلك بسبب الفراغ. نحن بحاجة إلى أن نتعاون وأن نهتم بهذه العطلة الصيفية، وذلك عبر الأمور التالية. أولاً، أن تتفرغ العائلة لأبنائها. بعض العوائل ترى نفسها مشغولة طوال العام بالتعليم، لأن أولادها في المدارس تنشغل بهم. في الصيف بعض العوائل يشعرون وكأنه إجازة لهم عن الاهتمام بأبنائهم، خلاص بعد ما في مدرسة الأولاد والبنات على رأسهم، وفي بعض الأحيان الأهل هم ينشغلوا ببرامجهم الترويحية والصيفية، وهذا خطأ كبير. بالعكس، العائلة يجب أن تنشغل بأبنائها في الصيف أكثر من أيام الدراسة، لأنه في أيام الدراسة هناك ما يشغل الأبناء، ولكن في الصيف هناك فراغ. الآباء يجب أن يتفرغوا أكثر لاحتواء أبنائهم، الأمهات يجب أن يتفرغن أكثر لاحتواء أبنائهم، فلا بد من احتواء العائلة للأبناء، وخاصة في مرحلة الصيف، بالجلوس معهم، بمرافقتهم، بوضع البرامج المشتركة معهم، هذا أمر مهم. الأمر الثاني تكثيف البرامج الدينية والثقافية والاجتماعية. هذه البرامج أيها الإخوة مهمة جدا، على كل واحد منا أن يتحمل مسؤوليته لدعم البرامج الصيفية. هؤلاء الشباب المتدينون العاملون جزاهم الله خير، يعملون مراكز، يعملون دورات، يقومون بأنشطة صيفية، يجب أن يدعموا، يجب أن توفر لهم الإمكانات. كل المساجد توضع تحت تصرفهم، كل الحسينيات تكون في خدمتهم. الدعم المالي يجب أن يتوفر لهم، والدعم المعنوي. هؤلاء يشكلون أفضل توجه لأبنائنا وشبابنا. وأنا أعرف كيف أن بعض الشباب جزاهم الله خير يبذلون جهودا كبيرة في سبيل إقامة هذه الدورات والبرامج، ولكنهم يضطرون لاستجداء الدعم. متى يقنعوا صاحب المسجد حتى يفتح لهم أبواب المسجد؟ ومتى يقنعوا صاحب الحسينية حتى يعطيهم الحسينية؟ ومتى يقنعوا هذا الشيخ أو ذاك الشيخ حتى يقدم لهم شيئا من الدعم؟ وكذلك رجال الأعمال. هذا خطأ كبير، علينا أن ندعمهم، أن نعطيهم ما يحتاجون وأكثر مما يحتاجون تشجيعا لهم، حتى يساعدونا في صنع أجواء وقائية، أجواء إرشادية وتوجيهية لأبنائنا. وثالثا التوجه لتأهيل الأبناء خلال العطلة الصيفية. الدورات الموجودة في اللغة، في الحاسب الآلي، يعني تعليم اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي، مختلف المهارات، فلنسجل أبناءنا في هذه الدورات، في هذه المراكز، حتى يستفيدوا بدل أن يعيشوا الفراغ. وأخيرا فلنشجعهم على العمل. رسميا كل الشركات والمؤسسات يجب أن تقبل الطلاب، أن توظف عددا منهم في الصيف. علينا أن نشجع أبناءنا على العمل. العمل يعطيهم خبرة، يصقل شخصياتهم، يصقل إرادتهم. علينا أن نتعاون جميعا حتى نحتوي أبناءنا، وحتى ننفعهم من خلال هذه العطلة الصيفية، بدل أن تنفتح عليهم لا سمح الله أبواب الشر. بعض العوائل يفكرون في السفر. السفر جيد، ولكن يجب أن يحسبوا حساب لأبنائهم، وأن تكون البرامج هناك أيضا فيها احتواء للأبناء، حتى لا يكون السفر أيضا نافذ على الانحراف والفساد لا سمح الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا جميعا بأبنائنا الصالحين، أن يرزقنا ذرية صالحة، وأن يوفقنا من أجل إصلاح أبنائنا وتربيتهم والقيام بالواجب والمسؤولية تجاههم. اللهم خذ بأيدي أبنائنا وشبابنا إلى طريق الخير والصلاح. اللهم أبعدهم عن خطوات الشيطان ووساوس الانحراف ومزالق الفساد. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والظالمين المعتدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.